الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحب أن أذكر بعض القواعد والضوابط العامة في باب التوحيد والإيمان. أولاً، أشير إلى أن أهل العهد الأول قد اكتفوا بمجرد سماع القرآن، وأن ذلك كافي في قيام الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والقرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه، القرآن كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، فمن سمع القرآن فقد قامت عليه الحجة بالنسبة للعرب الذين يفهمون القرآن ويفهمون العربية، ما بالنسبة لمن لا يفهم، فإذا سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله وأن رسالته رسالة خاتمة، فقد وجب عليه أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي أحد من اليهود أو النصارى ثم لا يؤمن بما شئت به إلا دخل النار، يعني لا يسمع به أحد ثم لم يتابعه على رسالته إلا دخل النار. العهد الأول كان أهله يسمع القرآن اكتفوا بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويسمعهم القرآن غضاً طرياً كما أنزل، وكثير من الناس أسلم بمجرد سماع القرآن لأنهم عرفوا أنه مباين لكلام المخلوق، أنه ليس كلام المخلوق بحال من الأحوال، ليس كلام جبريل وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله عز وجل. فكثير ممن آمن عن اقتناع، لأنه عرف أن القرآن لا بد أن يكون من عند الله لإعجازه وبلاغته وبيانه الذي يتجاوز كل الحدود. وتعرفون أن في حديث الملكين اللذين يختبران الميت بعد الدفن، في بعض طرق حديث السؤال، وحديث السؤال متواترة وكثيرة جدا في بعض ألفاظها، أن الملكين يقولان للميت: بما عرفت هذا؟ فيقول لهما: قرأت القرآن. فمن قرأ القرآن حصلت عنده الحجة، عرف توحيد الله تعالى، عرف أسماءه وصفاته، عرف ربوبيته، عرف ألوهيته، ولذلك كان القرآن حجة كافية في العهد النبوي وإلى أن تقوم الساعة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهو حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة هي القرآن، فهو أنجع وسيلة لتبليغ الدعوة ولتبليغ الحق ولإرشاد الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. أول ما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لم يكلفهم بالنظر في الأدلة العقلية التي يعرفون من خلالها حدوث العالم وحدوث الأجرام والأجسام وفرق بين الجوهر والعرض، لم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ولحق بالرفيق الأعلى، ولم يعرف أصحابه شيئاً من المصطلحات المنطقية والفلسفية. لحق بالرفيق الأعلى ولم يعرف أصحابه شيئاً من المصطلحات المنطقية والفلسفية، وكانوا أقوى الناس إيماناً. أول خطوة في هذا الباب هي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. الإله بمعنى المألوه أي المعبود، إله فعال وزنه فعال بمعنى مفعول بمعنى مألوه، والمألوه أي المعبود يقال ألهه، ألهه يألهه إلهة أي عبده يعبده عبادة. فالإله فعال بمعنى مفعول أي المألوه، كما نقول في اللغة الفراش بمعنى المفروش، الفراش بوزن فعال، والبساط بمعنى المبسوط، والكتاب بمعنى المكتوب، والإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود. لا إله معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا مألوه أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فمن سوى الله عز وجل معبود بالباطل، سواء كان ذلك المعبود أو المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إنك تقدم بفتح الدال، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله. هذا منهج الرسل، وعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا، عقيدة واحدة ومنهاج واحد ومنطلق واحد وهدف واحد. لما جاء المتكلمون قالوا: نبدأ بالنظر في الأجسام والأعراض، نبدأ بالنظر في الجواهر في العالم، في حدوث العالم، نبحث عن الأدلة المنطقية والعقلية لحدوث العالم. من لم يستطع النظر من العوام ما حكمهم عند المتكلمين، ما حكمهم عند المتكلمين؟ اختلفوا في العامي الذي لا يستطيع النظر، فمنهم من قال إنه كافر، ومنهم من قال إنه فاسق عاص من العصاة الفسقة، ومنهم من قال إنه في منزلة بين المنزلتين. وهذا القول وهذه الأقوال الثلاثة موجودة في المذهب الأشعري، في المعتقد الأشعري. ومع ذلك تلاحظون أنهم يرمون غيرهم بالتكفير، أنهم يقولون إن السلفيين مثلاً يكفرون الناس وأنهم أكثر الناس تكفيراً. غير صحيح. أنت إذا كنت تحكم أن من لا يستطيع معرفة التوحيد إلا بالأدلة العقلية والمنطقية التي رتبتها أنت فهو كافر أو فاسق أو في منزلة بين المنزلتين، فقد حكمت على السواد الأعظم من المسلمين، على جمهور المسلمين بأنهم كفار أو عصاة أو في منزلة بين المنزلتين. وهذا القول بالمنزلة بين المنزلتين من رواسب الفكر الاعتزالي التي بقيت عند الأشاعرة. قد ذكر ذلك الحافظ السمراني كما عزاله ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح في أوائل شرح كتاب التوحيد، فعندهم أن من لا يستطيع الوصول إلى المقدمات العقلية المنطقية ويستخلص منها توحيد الله فهو مقلد في إيمانه، والمقلد في الإيمان مختلف فيه عندهم كما بينا. وانظروا إلى عوام المسلمين، إلى السواد الأعظم، إلى جمهور المسلمين، هل يستطيعون إقامة البراهين العقلية والمنطقية؟ لا يفهمون هذه الأشياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتفي من الأمة والعبد والأعرابي البوال على عقبيه بلا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، وسأل الأمة كما في صحيح مسلم، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهي أمة كانت ترعى الغنم لمعاوية بن الحكم السلمي، وعد الذئب على شاة منها فصكها معاوية، ثم ندم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يحضرها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن كانوا على الفطرة يعرفون أن الله تعالى في السماء، وأنه واحد لا شريك له، وأنه متصف بجميع صفات الكمال والجمال والجلال التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يتخلوا عن عقولهم وأفكارهم وعما كان عندهم ثم يستنبطوا من جديد ويقوموا بمجهود عقلي يتوصلوا من خلاله إلى معرفة التوحيد وحدوث العالم. وبعض المتكلمين يقول لك أول ما تبدأ به هو الشك، وهذا للأسف قال به الغزالي في مرحلة من مراحله، قال أول ما يجب على المكلف أن يشك في كل شيء، وهذا المنهج ولا يطبل له الغربيون، يطبل له الغربيون كديكارت مثلا وهيوم وبعض الفلاسفة الغربيين، ويرون أن التحرر الفكري والشك في كل شيء هو الأصل. الأصل في الإسلام، في دين الله عز وجل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإقرار بالشهادتين، الإقرار بوحدانية الله عز وجل وبتصديق الرسول الذي جاءك، مع الاعتقاد الجازم الراسخ بما شهدت به. لا بد من مطابقة اللسان للقلب، لا بد أن يكون هنالك موائمة ومطابقة واتفاق بين اللسان والقلب، لأن الشخص الذي يقتصر على النطق فقط ولا يؤمن بقلبه يعتبر منافقا، والذي يرى أن الإيمان في القلب ولا ينطق ولا يقر فهو مرجئ. والإيمان قول، والإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان عند أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يقولون أول ما يجب على المكلف النظر، أو جزء من النظر، أو القصد إلى النظر. وعندهم إشكال، وهو أن المكلف أو الشخص إذا مات عند ما بلغ الحلم، بمجرد بلوغه الحلم مات قبل أن ينظر، النظر العقلي المنطقي، فبما نحكم عليه؟ هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ هل هو فاسق عاص؟ هذه مشكلة. الأصل فيما ولد بين المسلمين وتربى بينهم أنه مسلم. الأطفال على دين أبائهم وأمهاتهم في المجتمع الإسلامي كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. من الغريب أيضاً أن المتكلمين لا يقبلون في أبواب الاعتقاد إلا الحديث المتواتر، يقولون هذه أحاديث آحاد لا نقبلها لأنها تفيد الظن، والاعتقاد لا بد فيه من اليقين والجزم، وأنتم تأتون بأحاديث ظنية أحاديث الآحاد ولا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل الواحد من الصحابة إلى الأقاليم يدعو الناس إلى التوحيد، ويكتب عليه الصلاة والسلام الرسائل، يأمر أن تكتب الرسائل للملوك إلى قيصر وإلى كسرى وإلى هرقل، كان عليه الصلاة والسلام يبعث شخصاً واحداً يبلغ التوحيد، بعث معاذاً وحده إلى اليمن، فلما وصل إلى اليمن أرسل بعده على إثره أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما. فكيف يدعى شرط التواتر في الاعتقاد لما جاءتهم أحاديث كثيرة في الصفات؟ قالوا لا نقبل هذه الأحاديث لأنها ليست متواترة، هي أحاديث آحاد، هذه شبهة كلامية حدثت بعد العهد الأول، وتجدونها مبثوثة في كتب الأصول وعلم الكلام. ولهذا رد كثير من المعاصرين ممن عندهم شيء من العقلانية والحداثة، ردوا بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، بعضهم يقول نزول عيسى عليه السلام جاء في الحديث لكنه حديث أحد، خروج الدجال كذلك، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا أصل لشيء من ذلك، وأن خروج الدجال ونزول عيسى أساطير نصرانية تسربت إلى ثقافة المسلمين والعياذ بالله. هذا موجود، يوجد من يقول بهذه الأقوال خطيرة، يردون السنة، أهل العلم أهل التحقيق والإيمان إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان رواه شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عدد، يستحيل تواطؤهم على الكذب وهو المتواتر، لأنهم يصدقون بذلك كله، لأن المدار على صحة الحديث، فإذا صح الحديث فهو على الرأس والعين. متى كان الصحابة يشترطون التواتر؟ لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبر الواحد منهم أصحابه بحديث في الاعتقاد أو في الصلاة أو في الزكاة، لم يكن أحد منهم يقول لصاحبه الذي حدثه ائتني بشاهد أو شاهدين أو ثلاثة. لا، تذكرون أن أهل قباء كانوا يصلون إما صلاة الصبح أو صلاة العصر على خلاف معروف حسب الروايات، فجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أثناء أخبرهم أثناء الصلاة أن القبلة قد نسخت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتحول إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، فاستداروا كما هم في الصلاة، استدار الإمام واستدارت الصفوف من خلفي، استدارت الصفوف من خلفي ولم ينتظروا حتى يسلموا ويسأل الرجل من معك، من يشهد لك، اجتناب المستفيضة، هذه بدع وحوادث لا أصل لها في الدين. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي لا مرية فيه. الإمام الشافعي رحمه الله قال له قائل: هذه الأحاديث في الرؤية، يعني في رؤية الله تعالى يوم القيامة، هذه الأحاديث في الرؤية ما تقول فيها؟ قال للسائل: اشهد علي يا ابن أسد أن كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أو لم يبلغني أني أقول به في حياتي وبعد مماتي. وذلك اشترط رحمه الله تعالى صحة الحديث في مسائل كثيرة. كان يقول: إن صح حديث فلان قلت به. فمذهب الشافعي القول بتلك الأحكام، لأنه هو لم يتمكن من معرفة صحة ذلك الحديث، فإذا جاء الجهابذة وصححوا ذلك الحديث فالشافعي يقول بذلك الحديث. لكن المتعصبين للأسف يخالفون الدليل ويتعصبون للرأي، مع أن الأئمة حذروا من التقليد. إذن مسألة التواتر، شرط التواتر في الاعتقاد، مسألة باطلة لا أصل لها في دين النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يفصل رسولا واحدا إلى أمه، رسولا واحدا إلى أمه بالتوحيد بالإيمان، ورسوله صلى الله عليه وسلم يرسل الفرد الواحد إلى أمة من الأمم بالتوحيد. كيف نشترط في أحاديث الاعتقاد شرط التواتر؟ هو شرط لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه السلف الصالح. من الغريب أيضاً أنهم عن الأشاعرة والمتكلمين بصفة عامة يثبتون العقائد ببيت لنصراني، ببيت للأخطل النصراني، ولا يوجد في ديواني، بيت مضطرب قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي. وبالبيت الآخر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كيف تستدل ببيت مجهول القائل على معتقد كبير تدين الله به وأنت لا تقبل الحديث الصحيح في الاعتقاد؟ وإذا جاءتك آية صريحة فإنك تؤولها. القرآن قطعي الثبوت لا يستطيعون رده، ولكن يريدون الاحتمالات في الدلالات، يريدون الاحتمالات في الدلالات. أقول هذه الكلمة لا تدل على كذا، هذه الكلمة تحتمل المعنى الفلاني وتحتمل كذا وكذا، فلذلك لا نصدق بأنها قطعية الدلالة. والحديث غير المتواتر يقولون هذا ظني الثبوت، ومن باب أولى فهو ظني الدلالة، وإذا كان قطعي الدلالة يقولون هو ظني الثبوت، وهكذا يتملصون من هذه الأحاديث والآيات بهذه الطرق. هذه المسألة التي كنا نتحدث عنها هي من باب الرواية، فالصحابة يروون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون ذلك للناس على أساس أنه دين، فمن بلغت هذه الحجة وجب عليه التسليم. لا ينبغي أن نفرق بين الرواية والشهادة، ولا ينبغي أن نقول إن هذه الروايات تطاول عليها الزمان وأن إرسال الفرد الواحد إلى الأقاليم كان مع تقارب الزمان وعدم النسيان وما إلى ذلك. هذه كلها شبهات أدخلها المتكلمون أيضاً لرفض هذه الأدلة، فلا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. الحجة مدارها على الصحة، فإذا جاءت آية محكمة أو جاء حديث صحيح وثابت فقد قامت الحجة، سواء بلغ كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغك بعد وفاته، لأنه رسول بين يدي الساعة، نذارته من يوم بعثه الله إلى أن تقوم الساعة. فإذا جاءك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيه من حيث الرواية، وجب عليك التسليم بذلك بمقتضى ذلك الحديث، إلا أن يكون منسوخا، إلا أن يكون منسوخا. والتفرقة بين الأصول والفروع أيضا تفرقة مبتدعة. مثلا من يشترط التواتر في أصول الدين يعني في الاعتقاد ولا يشترط ذلك في الأحكام العملية، ما الدليل على هذا؟ لا فرق، المدار على الصحة، إذا صح الحديث وثبت وجب التسليم ووجب العمل بذلك الحديث. من الغريب كما قلت بناؤهم للعقائد على أساس بيت لمجهول أو حتى لمعروف، هل تقوم الحجة بهذا؟ هل يعرف في كلام العرب أن استوى يأتي بمعنى استولى؟ لا يوجد هذا في كلام العرب، إنما يقال استولى للشيء الذي تقع فيه مغالبة ومنازعة. استولى على البلد، استولى الفرس على الميدان، استولى على السلطة، استولى على كذا. لا تستعمل العرب لفظ استولى إلا في باب المغالبة والمنازعة، والله عز وجل لا مغالب له ولا منازع له ولا شريك له في ملكه وسلطانه جل وعلا. فإذا قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فليس معنى ذلك استولى، لأنه لا مغالب له، ولأن معنى ذلك أيضاً أنه لم يكن مستولياً عليه ثم استولى عليه بعد ذلك. وهذه كلها مسائل مكفرة، ولا تعرف العرب في كلامها استوى بمعنى استولى، والبيت مصنوع، قد استوى بشر عن العراقي من غير سيف ودم مهراقي، بيت مصنوع منحور. والمعروف في كلام العرب في الجاهلية والإسلام هو المعنى الذي بيناه، استوى بمعنى على وارتفع، استوى على الشيء ارتفع عليه وعلى عليه. وتأتي استوى بمعنى اعتدل أيضا. وأما استوى إلى الشيء، استوى إلى الشيء بمعنى عمد إليه وقصد إليه، وفي القرآن استوى على واستوى إلى، ما استوى إلى السماء وهي دخان، الفعل هنا عدي بإلى، واستوى على العرش معدا بعلى. والشاهد أنه لا يوجد في كلام العرب في الجاهلية والإسلام الذين نزل القرآن بلسانهم استوى بمعنى استولى، هذه قاعدة. والبيت منحول ولا تثبت به حجة، ولا يمكن أن تؤخذ منه العقائد، العقائد إنما تؤخذ من كلام الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع عليه السلف الصالح قبل ظهور الفرق والطوائف المختلفة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والأشاعرة إلى غير ذلك. طبعاً الأشاعرة ليسوا مثل هذه الطوائف في كثير من المسائل، وإن كانت عندهم أصول توافق أصول أهل الاعتزال، لكن يفرق بين من كان منظراً لأصول الأشاعرة متفلسفاً واضعاً لتلك الأصول العقلية بعيداً عن الاهتداء بالوحي، وبين الفقهاء الأشاعرة أو المحدثين أو المفسرين من الأشاعرة الذين لا علاقة لهم بالفلسفة ولا علاقة لهم بالفكر الإغريقي ولا حتى بالمنطق، وجدوا أمامهم ثقافة سائدة فأخذوا منها مع أنهم يخالفونها في كثير من الأحيان. الحافظ ابن حجر رحمه الله لا علاقة له بالفلسفة ولا يفهم شيئا من الفلسفة، فإذا وجدت عنده تأويلا لبعض الأحاديث ولبعض الآيات فليس منهجه كمنهج الرازي مثلا أو كمنهج الغزالي الفخر الرازي فيلسوف، الغزالي فيلسوف، هؤلاء فلاسفة متكلمون مناطقة تشربوا الثقافة الإغريقية. الإمام النووي، الإمام ابن حجر، السيوطي، عشرات بل مئات العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء من شتى المذاهب ممن لا علاقة له بفلسفة، وإن انتموا إلى الأشاعرة فلا يمكن أن يصنفوا على أساس معين، يعني كما يعني نحكم على أولئك الكبار، مع أنهم الحمد لله رجعوا في آخر أيامهم إلى معتقد السلف. مثلا الجويني رجع، وكذلك الغزالي، قال الآن أموت. الجويني يقول أنا أموت على دين أمي، وفي لفظ على ما عليه عجائز نيسابور، يعني على الفطرة. وقد تعمق في الفكر والنظر في المسائل العقدية، كذلك الجويني والغزالي، وكلهم ندم وأصيب بالحيرة والقلق الفكري، وندموا على تعمقهم في المسائل والتكلف فيما لم يؤمروا فيه بهذه الطرق الكلامية البدعية، لأن العقائد تتلقى بسلامة الصدر، بنزاهة وصفاء، لأنك إذا اعتقدت أن الله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له ولا سمي له ولا كفؤ له فإنك تسلم من دنس التشبيه. الإشكال أن المتكلمين إذا جاءتهم آية في الصفات أو حديث في الصفات سبق إلى خواطرهم التشبيه أو التمثيل، واضطروا إلى أحد أمرين، إما إلى التعطيل وهو نفي الصفة، وإما إلى التأويل وهو تحريف اللفظ عن دلالته الظاهرة بغير دليل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه من غير قرينة. فالشخص المتأثر بالفلسفة أو بالفكر غير سليم يا سمع آيات الصفات سبق إليه التمثيل أو التشبيه والعياذ بالله، فحمله ذلك على أحد أمرين: إما أن ينكر الصفات كما فعل النفاة الذين نفوا هذه الصفات من غلاة المعتزلة ومن الجهمية وغيرهم، وإما أن يؤول هذه الآيات والأحاديث ويصرفها عن ظاهرها، وهذا هو التكلف بعينه والقول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا بد من إمرار هذه الظواهر كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. لا نقول فيها كيف، ولا نقول لما نصلي، مع أننا نعرف المعنى في اللغة. مذهب السلف التفويض في الكيفية مع الإقرار بالمعنى، وذلك قال مالك رحمه الله لما سأله سائل عن الاستواء قال له السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ غير معقول، لا تكيفه العقول. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء أخرجه عني. فطرده من مجلسه لأنه يتنطع في الصفات ويسأل عن الكيف. وهذا مروي عن شيخ مالك وهو ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، ولكنه صح عن مالك وله ألفاظ كثيرة. والشاهد فيه أنه رحمه الله قال: الاستواء معلوم، أي معلوم في اللغة، لأن القرآن خاطبنا باللغة العربية، الفصحى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهل بعد بيان الله بيان؟ وهل يمكن أن يكون ثلث القرآن غير مفهوم؟ الصفات العلى والأسماء الحسنى تشكل ثلث القرآن، كل ما يتعلق بالصفات والأسماء وبأفعال الله عز وجل وما تمدح به وأثنى به على نفسه وأثبته لنفسه، كلها يشكل ثلث القرآن. ولذلك كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها جمعت أوصاف الرب جل وعلا. لأن القرآن إما أحكام شرعية عملية كآيات الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والنكاح والطلاق والجهاد والغنائم وما إلى ذلك، وإما أن يكون قصصاً، والقصص إما أن يكون متعلقاً بالأمم الغابرة وما يتعلق بتكذيب تلك الأمم للرسل وما حل بتلك الأمم من العقوبات، وإما أن يكون متعلقاً بما سيحدث يوم القيامة من حساب وجزاء ونصب موازين ومرور على الصراط ودخول الجنة أو النار إلى غير ذلك، وإما أن يكون متعلقاً بصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وبأفعاله وربوبيته وألوهيته. فمدار القرآن على هذه الأشياء، وحتى هذه الأحكام الشرعية العملية وحتى القصص وحتى الجزاء يوم القيامة كل هذا من علم التوحيد، لأنك تصلي لله تفرده بالصلاة وتزكي لوجهه وتحج له وتصوم له، وجميع الأحكام الشرعية العملية من عبادات ومعاملات أنت فيها تعبد الله عز وجل. والأمم السابقة إنما كذبت بالتوحيد فعذبت في الدنيا وأهلكت، والكفار والمشركون والمنافقون إنما تحل عليهم العقوبة يوم القيامة لأنهم كفروا بالتوحيد. والرسل لنا قص الله علينا قصصهم لما جاءوا بالتوحيد، فالأمر كله يرجع إلى التوحيد. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن جميع الرسالات والنبوات والكتب المنزلة تدور على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية هي خلاصة النبوات والرسالات. والكتب المنزلة جمعت معانيها وما فيها في كتاب الله عز وجل في القرآن، لأنه آخر الكتب المنزلة، وجميع ما في القرآن جمعه حزب المفصل من الحجرات إلى الناس أو من قاف إلى الناس، وجميع ما في المفصل جمعته الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة مرده إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. إذن مدار الدين كله على توحيد الله عز وجل. فلذلك لا بد من العناية بهذا الأصل وإحكامه والرجوع فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء فهم السلف الصالح رضي الله عنهم قبل ظهور الفلسفات والمقالات الكلامية ونشوء الفرق والطوائف المختلفة. فالحق ما كان عليه الصدر الأول رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل ما يثار من شبهات فإن العلماء ولله الحمد ردوا عليها قديما وحديثا. ومن هدي أهل العلم أهل السنة والجماعة الرد على أهل البدع، كانوا يردون بالمؤلفات على المبتدعة منذ العصور الأولى وإلى الآن. فكثير من الناس يتحرج الآن من الرد على أصحاب المقالات الباطلة ويقول في هذا غيبة أو نيل من فلان أو كذا، لا، هذه شبهات. العلماء رحمهم الله كانوا يردون على المبتدعة. الإمام أحمد له كتاب في الرد على الجهمية وعلى الزنادقة، والإمام عثمان بن سعيد الدارمي له رد على بشر المريسي. وتعلمون جميعاً موقف الإمام أحمد من فتنة القول بخلق القرآن. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على جميع الطوائف، رد على الفلاسفة والمناطقة وعلى الصوفية وعلى الرافضة والمعتزلة والقدرية وعلى الأشعرية. وابن القيم له ردود كثيرة أيضاً، ولم يزل العلماء يردون على أهل الباطل. وأهل الحديث يجرحون الرواة ويتكلمون فيهم، لأن الدين أمانة، ليس هذا من الغيبة في شيء. فواجب على العلماء من أهل السنة والجماعة إذا عرفوا مقالة زائغة عن أحد من أهل العلم أن يردوا عليه، يردوا عليه بالعلم الصحيح المؤصل المبني على الكتاب والسنة وعلى دلالة اللغة والعقل والفطرة، ولا ينبغي أن يقفوا متخاذلين أمام أهل الباطل من الحداثيين والعلمانيين والليبراليين وأصحاب التيارات المختلفة التي تدعو إلى التغريب وتدعو إلى انحراف الأمة وانجرافها وراء الأمم الكافرة. نحن أمة معتصمة بالوحي، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليها الرعيل الأول، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وهو الذي ينبغي أن ندين الله به وأن نعتمد عليه وأن نجعل مصدر التلقي الوحي. لأن الوحي معصوم والإجماع معصوم، ولا سيما إجماع الصحابة رضي الله عنه. أما من يتلقى دينه عن الإلهام أو الكشوفات أو المنامات أو الأحلام، ويتلقى دينه عن الذوق والمواجيد أو عن شياطين الإنس والجن، فهذا لا يتلقى من مشكات النبوة، بل يتلقى من مشكات الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. لأن مصدر التلقي مهم، المرجعية العليا مهمة، تقدم على الرأي وعلى الذوق وعلى العاطفة. الله عز وجل لا يعبد بالعواطف، ولا يعبد بالتشهي، ولا بالاستحسان، ولا بالذوق، إنما يعبد بما شرع. هنالك قاعدتان أساسيتان: القاعدة الأولى أن لا نعبد إلا الله، والقاعدة الثانية أن لا نعبد الله إلا بما شرع فقط، لا بما نستحسنه أو نختاره من الاجتهادات والعواطف والآراء والمنازع الفكرية المختلفة. وهذه المقدمات أردت ذكرها بين يدي الدورة إن شاء الله تعالى، تكون أساساً واضحاً للمنهج الذي نسير عليه. أهل السنة والحمد لله منهجهم واضح، يعني لا التواء فيه ولا اعوجاج، وليس فيه غموض. الحمد لله لا يوجد عندنا شيء غامض، لأن الدين لا توجد فيه أسرار ولا ألغاز، ولا توجد فيه حاجي ولا طلاسم. الدين واضح، الدين آيات بينات، وأحاديث صحيحة، وإجماع قطعي متيقن، وقياس جلي في معنى النص. إذن لا غموض في الدين، ولا توجد جماعة تحتكر شيئا من الدين تختص به، لا من أهل البيت ولا من غيرهم. الدين دين الله جل جلاله، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه، وأمره أن يبلغه وبلغه للناس. والأمانة في أعناقكم، بلغوا عني ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام السامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. مهمتنا تبليغ الدين بمنهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن نبدأ بما بدأوا به، وأن نصبر على ذلك، أن نصبر على دعوة التوحيد الخالص، وأن نبتعد عن علم الكلام وعن الفلسفة وعن المشارب الرنقة التي كدرت صفو هذا الدين للأسف عبر قرون متطاولة. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.